بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصروف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 16 و500. نعم. وأنكحوا الآن.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي رحمه الله في تفسير سورة النور، قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له من رجل أو امرأة، يقال رجل أيم وامرأة أيمة. وأيم ومعنى الآية زوجوا أيها
فالأيم من لا زوج له، سواء كان رجلا أو كان امرأة، فيقال رجل أيم وامرأة أيمة. رجل أيم يعني لا زوج له، أي زوجها يعني، وامرأة أيم أي لا زوج له. نعم.
ومعنى الآية زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وهذا الأمر أمر ندب واستحباب، يستحب لمن طاقت نفسه إلى النكاح ووجد
أمر الندب يعني في الزواج، وليس أمر الندب في إنكاح الصالحين، فإن إنكاح الصالحين هذا أمر وجوب، لا بد الإنسان أن يتخير الصالح لابنته أو يتخير الصالحة لابنه، فالزوج يختار المرأة الصالحة هذا وجوبا، والمرأة تختار الزوج الصالح هذا وجوبا. أما أمر الندب والاستحباب هنا في قوله تبارك وتعالى: وأنكحوا، أنكحوا الأيام منكم، فهل الزواج هو مستحب ولا واجب ولا مكروه أو محرم أو مباح؟ الزواج تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة من الوجوب والتحريم والندب والإباحة والكراه، لكن في أصله فهو مستحب. نعم، ما لم يطرأ عليه طارئ يكسبه حكما من سائر الأحكام الباقية الخمسة. نعم.
يستحب لمن طاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبة النكاح أن يتزوج، وإن لم يجد أهبة النكاح يكسر شهوته بالصوم، لما أخبرنا أبو بكر وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا، فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنة النكاح.
والحديث هذا ضعيف. نعم، كما ألمح يدك في حاشية. نعم.
أما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه
بزيادة فإن أباهي بكم الأمم حتى بالسقط، يقول في حاشية أخرج عبد الرزاق المصنف عن سعيد بن أبي هلال مرسلا، قال الحافظ في التلخيص في تلخيص الحبير: خرجه صاحبه مسند الفردوس من طريق محمد بن حارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمحمدان ضعيفان. وذكر البيهقي عن الشافعي أنه ذكره بلاغا، عما أخرجه البيهقي وفي محمد بن ثابت وهو ضعيف، وعن أنس صححه ابن حبان، وعن حرملة بن النعمان أخرجه الدارقطني في المؤتلف المختلف وابن القانع في الصحابة وفي مسند أبي مسعود من عيل الدارقطني نحوه، عن عياض بن غنم أخرجه الحاكم وسنده ضعيف. نعم.
قال: أما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه فالتخلي للعبادة له أفضل من النكاح عند الشافعي رحمه الله.
وعند وأما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه فالتخلي للعبادة له أفضل من النكاح عند الشافعي رحمه الله، وعند أصحاب الرأي النكاح أفضل. هذا نعم،
الشافعي وأصحاب الرأي رأيهم واحد.
كيف رأيهم واحد؟
يعني احنا عندنا من بين أفضل من النكاح، هذا كلام البغوي، هذا رأيه هو يعني. أما عند الشافعي وعند أصحاب الرأي النكاح أفضل.
قال أنا عندنا في بين قوسين عندك إيه؟ اقرأ كده.
ما هو عندي بين قوسين عشان كده جعلها بين قوسين.
أما ما لا تسوق نفسه أما ما لا تقول عليه أما العبادة له أفضل من النكاح.
هذا كلام البخاري.
عند الشافعي وعند أصحاب
الرأي. عند الشافعي وعند أصحاب الرأي النكاح أفضل. لذلك قال يعني مش عليها شيخ.
ما بين قوسين ساقط منها باء.
وقال بعدها اختيار الشافعي.
نعم قال الشافعي.
قال الشافعي رحمه الله: وقد ذكر الله تعالى عبدا كرمه فقال: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. والحصور الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليه. وذكر القواعد من النساء
الشافعي. وقد ذكر الله تعالى عبدا كرمه فقال: وسيدا والحصور الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليه. طيب إذن هذا تعليل. إذن هذا تعليل عند الشافعي أنه يرى أن الترك أفضل. صحيح. هو تعليل هو نعم دليل الشافعي أصلا هو هذا. أي نعم. وقد ذكر تعالى عبدا كرمه فقال: سيدنا حصور النبي من الصالحين. والحصور الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليه. وذكر القواعد من النساء ولم يندبهن إلى النكاح. يبقى إذن كلام الشافعي هو استحباب ترك النكاح للقادر عليه الذي لا تطوق نفسه. الذي لا تطوق نفسه. واستدل بالآية: سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. والحصور الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليه. وهذا خلاف الصواب. فالراجح أن النكاح أفضل على كل حال حتى لمن لا تتوق نفسه إليه. لأن الزواج ليس فقط من ثمار وأهدافه هو قضاء الوطر وفقط، إنما له أهداف سامية عظيمة، أعظمها اتباع سنن المرسلين. إن الله عز وجل قال: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال سبحانه: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مع ما في ذلك أيضا من تحصيل الولد الصالح وعمارة الأرض وإقرار عيني النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة النسل، فيه من الأغراض والفوائد والثمرات ما الله عز وجل به عليم. فلا يكون التخلي العبادة أفضل منه. لكن قد ينشغل الإنسان بجهاد، بطلب علم، بكذا، فيؤخر ذلك مثلا لفترة ثم يموت على ذلك مثلا. أو قد يكون الإنسان مثلا فقيرا. أما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه، فهل اتخاذ العبادة أفضل؟ لا، لا شك. وأمر آخر وهو مهم جدا، يقول: يتخلى العبادة. العبادة ما هي أصلا؟ هل العبادة هي فقط جملة التطوعات والتنفلات من الصلاة ومن الصوم ومن الحج والعمرة وكذا؟ أليس تلك الأغراض التي سبقت هي من أعظم ما يكون من أمور العبادة أيضا؟ من أعظم ما يكون من أمور العبادة. الولد الصالح هذا قد يقفز به الإنسان بما لا يستطيعه بنفسه، أن يتعبد الله بنفسه أو أن يصل إلى مكانة عظيمة من العبادة بنفسه، فيكون بولده، ولده الصالح الذي يكون في ميزان حسناته، وولده إذا علم وإذا رب وإذا تزوج وإذا أقام أسرة أيضا على الاستقامة وكذا، كل هذا في ميزان حسناته، كل هذا في ميزان حسناته. ما إعفاف مرأته، مع أيضا الترابط بين المجتمع، فإن الإنسان إذا تزوج من أسرة فقد ارتبط بها فتشتد أواصر المجتمع. واحد الآن يا إخواني مثلا إذا نزل بلد يقول: فيها أصهاري، أو الناس في البلد يقولون: هذا قد ناسب من عندنا، فيحصل من الألفة والترابط بين أبناء المجتمع ما يحصل. وكل هذه من أعظم أنواع العبودية. فالعبودية ليست فقط نافلة عبادات، العبودية بمعناها الشامل هي مجموع ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. نعم.
قال: وفي هذه وفي الآية دليل على
وأما ما ذكره عن يحيى عليه السلام، فإن يحيى عليه السلام وسائر الأنبياء كان من سننهم الزواج، لكن قد لا يقدر، قد كما قلت قد يموت الإنسان مبكرا، ويحيى عليه السلام قد مات صغيرا شابا، يعني قد لا يتسنى الإنسان الزواج فيموت على ذلك. نعم. لانشغال بشيء مثلا فتأجل ذلك ثم يموت، يفجأه الموت. ولهذا لا يستدل حتى بالعلماء الذين لم يتزوجوا، يقال: شيخ الإسلام ما تزوج، حتى إن بعضهم صنف مصنفا في العلماء العزاب. إن كان هذا انصرافا عن الزواج مثلا بما يرى أنه أفضل منه فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لكن أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني، فمن راغب عن ذلك تعبدا فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إذا حصل له مثلا طارئ من الطوارئ، انشغل بالعلم فترة من فترات أو الجهاد، أو مثلا كان مشغول بوالدين ويقول مثلا إذا انتهيت سأتزوج، يعني مجرد تأجيل لمصلحة معينة ثم فاجأه الموت، فهذا نرجو له الخير إن شاء الله. نعم، لا يعدل زواج الحقيقة شيء، خصوصا أيضا في أزمنة الفتن، في أزمنة الفتن حتى يحصل الحصانة، بل الزواج هذا عظيم سبحان الله العظيم. يعني لو نتدبر تشريع الزواج هذا نجد فيه من الآيات ومن الحكم ما الله عز وجل به عليم، ما الله به عليم. فالزواج طيب، الزواج بل بالمرأة والمرأتين والثلاث والأربع لمن يقدر على ذلك، ولا تلتفت إلى المجتمع ولا إلى ما قد يعني تفعله النساء من أنها توقف حياتها مع الرجل إذا كان يتزوجها وفقط، إنما إذا تزوجت ثانية ضحت بحياتها وكذا، لا تلتفت، تضحي بحياتها تضحي، لو ضحت بحياتها ضحت خلاص، هي التي اختارت ذلك، تأتي امرأة أخرى مكانها. زواج هذا سنة عظيمة، سنة عظيمة ومقصد عظيم، إنسان مات يعني تتلاعب به العواطف في هذا الباب، إذا كان قادرا، إذا كان قادرا على النفقة وكان شخصية مؤهلة لذلك، وإلا أضر أكثر مما نفع. ما نقول يجب التعدد، لكن نقول أيضا يعني شرعية عظيمة أباحها الله سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون أن الله ما شرع شيئا إلا وفيه من المنافع ما تعلموا وما لا تعلموا، ما تعلموا وما لا تعلموا، لكن هذا بشروطه وهذا بضوابطه وهذا بقيوده، فقد تؤتى الدعوة من قبلك وقد يحصل من الإضرار ما يحصل، فإنه ليس يصلح أي شخصية للتعدد. التعدد هذا يحتاج إلى حلم وإلى علم وإلى صبر وإلى فقه وإلى حسن تعامل، لا تكون فاشلا مع امرأة واحدة وتذهب تأتي بامرأة أخرى، لا، ليس سهلا. لكن أنا أتكلم عن أصل المشروعية، أصل المشروعية لا تجامل فيه امرأة أبدا، حتى لو طلبت الطلاق طلقها، إذا ما رغبت الشرع طلقها، أنا أتكلم عن أصل المشروعية. أما عند الواقع وعند النزول إلى أرض الواقع قد لا يصلح بعض الناس للتعدد هذا، قد لا يصلح للتعدد، وقد يحصل من المضار ما يحصل، سام ضعيف، وقد يتلعب ببنات المسلمين، يأتي بالمرأة اليوم فتضغط عليه الأولى فيطلق الثانية، فترتب على ذلك من أضرار ما الله به عليه مثلا، أو قد لا يستطيع بشخصيته الضعيفة أن يقيم التوازن بين دولتين، لا بين امرأتين، بين دولتين، كل دولة قد أعدت جيشها وداخليتها، فقد لا يقوى على ذلك أيضا، فيفشل من هنا ومن هنا. تعدد صعب، أقول لكم التعدد هذا يحتاج إلى مقومات خاصة، طبعا بعد توفيق الله واستلهام الله عز وجل العون والوقوف في خندق العبودية واستمطار رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يصلح الله عز وجل القلوب، وهكذا أن تكثر مناشدتك لله سبحانه وتعالى. تعلمون الإنسان عاجز عن إصلاح نعله ما لم يقدره الله على ذلك، فكيف بالزوج؟ ولهذا نحن نقول دائما الذي يتزوج اثنين ويوفق في هذا يحكم مصر إن شاء الله ثاني يوم مباشرة، فليس حكم مصر بأشد من إقامة حياة بين امرأتين. صحيح يا إخواني، أنا بقول لكم هوت، أنا يعني أخوكم الأكبر وأقول لكم هذا تشريع عظيم وجليل، ولو التفت فيه للنساء، ولو اختارت المرأة الطلاق تختار المرأة الطلاق لا تأبى لها، لكن في نفس الوقت أقول لكم ليس الأمر سهلا ولا هينا، لا بد أن تكون سلفيا، لا بد أن تكون عالما بما يجب وما يستحب وما يحرم وما يكره وما يباح وما يصح وما يفسد، والشرط والسبب والمانع، لا بد من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. إيه والله أنا ما أقول هذا من باب المزاح، لا بد أن تكون شخصية لبقة وأن تكون شخصية مرنة وأن تكون شوف كل المقومات التي تكون في شخص تستقيم أموره وتتزن أموره وكذا، هذه لابد أن تكون في صاحب التعدد. ولهذا قد يكون البقاء على امرأة خيرا لك في دينك من التعدد، كشخص أنت، كمعين أنت، كهاني، كمحمد، كأحمد، لا أصل التشريع، قد يكون البقاء على امرأة هذا أفضل وأسلم، وكل امرئ حسيب نفسه وهو أضر بنفسه. إنما الموضة أن الإخوة يجلس الواحد كل ما يدخل على امرأته وأنا ستزوج أنا ستزوج أنا ستزوج، هذا لا نراه أبدا، هذا لا نراه أبدا. إن الإسلام نهى عن إرعاب المسلم وعن صحيح لا تروع المسلم، لا تروع المسلم، الإسلام نهى عن ذلك. لكن إن كنت كذا خلاص مرة واحدة، لكن لا تفعل هذا. لكن الحقيقة هذا تشريع عظيم، فالنكاح له مقاصد عالية وغالية وعظيمة. تزوجت امرأة، تزوجت اثنتين، ثلاث، أربع، له مقاصد عظيمة جدا، وليس فقط يا أخواني مسألة قضاء الوطر، أبدا أبدا. خصوصا ولهذا لماذا أعداء الإسلام يحاربون هذه؟ لماذا يحاربون الزواج والتعدد سواء من الداخل أو من الخارج؟ لماذا يحاربون كثرة الولد؟ كل ما يحاربه أعداء الإسلام اعلم أنه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. زواج هذا ومضة عظيمة في جبين هذه الشريعة الغراء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف بكل حث، قال وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني. لكن تعلم أن كل شيء بضوابطه وكل شيء بشروطه وكل شيء بكذا، خصوصا مع هذا الزواج فإنه يحتاج إلى المقومات الخاصة، وإلا فالمنافع فيها حدث ولا حرج، فإن كلها بنا معجودة بالمنافع، معجونة بالمنافع. نعم، وحسبك أن الله سبحانه وتعالى دل على ذلك وحث على ذلك وقال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعم، ولم يفرق هذا الاستحباب بين من تطوق نفسه ومن لا تطوق نفسه. نعم، هذا أحد المعاني. لكن هو قد يكون العفيف الذي لا يأتي النساء في الحرام، هذا الحصول. نعم، هذا أحد المعاني. نعم.
قال وفي الآية دليل على أن تزويج النساء الأيام إلى الأولياء لأن الله تعالى خطبهم به، كما أن تزويج العبيد والإماء إلى السادات لقوله عز وجل والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. روي ذلك عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم جميعا. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وجوز أصحاب الرأي للمرأة الحرة تزويج نفسها. وقال مالك إن كانت المرأة دنيئة يجوز لها تزويج نفسها، وإن كانت شريفة فلا.
طبعا كل هذا خطأ، والصحيح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، والله عز وجل قد أوكل النكاح إلى الأولياء، فقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فدل هذا على أن الأولياء هم المخاطبون بهذا، هم المخاطبون بهذا. وكما قال سبحانه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف. فخاطب من؟ خاطب الأولياء، أن الوالي ما يعضل امرأته ابنته ولا أخته ويمنعه من الرجوع إلى زوجها. فلو كانت الزوجة ترجع بنفسها إلى زوجها لما توجه الخطاب إلى الأولياء. فإذا كانت المرأة لا ترجع إذا خرجت من عدتها إلى زوجها إلا بإذن الولي فمن باب أولى ما يكون من الابتداء الأولي. فإن الإنسان قد مثلا المرأة قد يعني يصوغ لها في هذا الباب ما لا يسوء في أول الأمر وابتداء الأمر، لكن أن الأولياء شرط في ذلك، الولي شرط في ذلك، ولا نكاح إلا بوليه كما قال صلى الله عليه وسلم، قال يوم امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليا فنكاحها باطل باطل. فالله هنا توجه بالخطاب إلى الأولياء في الحرائر والإماء، قال سبحانه وتعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعم.
والدليل على أن الولي شرط
ولا
من جهة
دليل مع أصحاب الرأي إلا أدلة لا تصلح أما أنزلوها على فهمهم هم، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا كقول صلى الله عليه وسلم والثيب حق بنفسها وكذا، وقول مالك إن كانت المرأة دنيئة يجوز لها تزوج نفسها وإن كانت شريفة فلا، الأمر ليس راجع أيضا إلى الشرف والدناءة في النسب، إنما الأمر راجع إلى النص الشرعي. نعم.
والدليل على أن الولي شرط من جهة الأخبار ما أخبرنا عبد الواحد،
حتى لو لم يكن المرأة ولي من العصابات فإنها تنتقل إلى السلطان، فإن السلطان ولي من لا ولي له، سلطان ولي من لا ولي له، لكن لابد المرأة أن ينكحها أن ينكحها ولي، إما هذا الولي من العصابات وإما هذا الولي السلطان. وأظن ما في أحد ما في امرأة تخلو من هذا أو ذاك، يعني ما في امرأة تكون في مكان لا سلطان ولا ولي من أقاربها. نعم. ليس أولياء. نعم.
والدليل على أن الولي شرط من جهة الأخبار ما أخبرنا عبد الواحد وساق بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثة، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
الحديث الأول نكاح إلا بولي، يقول في الحاشية يقول الترمذي والعمل في هذا الباب على حديث النبي نكاح إلا بولي عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيره وغيرهم، وكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، هذا كله نقل عن الأئمة، يعني الأمة على هذا. نعم. أي نعم، يعني لعله التفصيل هذا يكون تفصيل على اعتبار أن هذا قول فرعي، يعني تفريق بين الشريف والدنيء. نعم. لا مش على الإنكار، مش على الإنكار، لكن الله أعلم بثبوته عنه، الله أعلم، لأن المشهور هذا عن الأحناف، مشهور هذا هو عن الأحناف، لكن الله أعلم بثبوت ذلك عن مالك. نعم. نعم. في ليه؟ إذا كان له الولي المسلم وإلا فالسلطان، وإلا فالسلطان هي لا ولي له، لأنه لا ولاية لكافر على مسلمة، إذا كانت كتابية فلا ولاية لكافر على مسلمة، قال سبحانه وتعالى ولي يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فحينئذ إذا لم يكن له ولي المسلم انتقل ذلك إلى السلطان. نعم. يعني المأذون نعم، المأذون هو السلطان كذلك السفارة، يعني السلطان أو مؤسسات السلطان، يعني مؤسسات السلطان اللي السلطان سمح أن يحصل النكاح عن طريقها. نعم. لا، لابد من ولي تتصل على من في سوريا، تتصل على من في سوريا. لا، ما السفارة ما تصلح، لابد طالما لها ولي ولو في بلدها تتصل عليه، من أب من أخ من عم من ابن عم، عند عدم وجود الولي سلطان ولي لمن لا ولي له، وهي لها ولي، هي لها ولي، فلا تنتقل السلطان مع وجود الولي. نعم.
قوله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، قال الغنى هنا القناعة، وقيل اجتماع الرزقين رزق الزوج ورزق الزوجة، وقال عمر رضي الله عنه: عجبت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح. والله عز وجل يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وروي عن بعضهم أن الله تعالى وعد الغنى بالنكاح وبالتفرق، فقال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وقال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته.
والغنى قد يحصل بالمال وقد يحصل بالقناعة، المهم لو احتسب الإنسان في الزواج طلب الغنى بالزواج فانه يحصل له الغنى، سواء بالغنى الحسي فعلا وهو المال، وان الله يفتح على الانسان اسباب الرزق فيكون النكاح من باب اسباب الرزق، او ينضاف مال الزوج الى مال الزوجة مثلا او كذا، او يحصل الغنى بالقناعة. نعم.
الفتاة الصالحة التي ابوها لا يعرف.
من؟
امرأة صالحة، فتاة صالحة تريد رجل صالح
وأبوها يتعسف، يعني
لا يريد أبدا.
انت عسف الزوج الأب ينتقل لمن بعد، ينتقل لمن بعده من الأولياء. إذا تعسف الولي فلا حكم له، لأن الولاية أعطاها الإسلام بشرطها أيضا، شرط الانتفاع المرأة بذلك واختيار الأصلح والقيام بأمور الشرع. لكن إذا كان ولي يقول لها لن تتزوجي ملتحيا ولا رجلا من أهل السنة وكذا مثلا، فإنها تنتقل ولاية لمن بعدها. نعم. اقرأ كتب الفقه.
قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم.
شغل معكم الفوزان بقى، شغل معكم شغل الشيخ الفوزان. نعم.
قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي ليطلب العفة عن الحرام والزنا، الذين لا يجدون مالا ينكحون به للصداق والنفقة حتى يغنيهم الله من فضله، أي يوسع عليهم من رزقه.
الله أكبر، تكامل الشريعة يا إخواني سبحان الله. أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني هنا دعوة إلى النكاح والزواج. طيب، قد يكون فقيرا، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لا تجعل الفقر حائلا. كيف يأتيك الشاب الصالح الذي تتمناه أي فتاة فترفضه لأنه لا يملك شيئا من المال إلا القليل؟ اقبل هذا، فإن هذا أعظم من كنوز الأرض. هذا الذي يرعى ابنتك أو يرعى أختك أو يرعى يعني وليتك، هذا أفضل من كنوز الأرض. وكذلك العكس، لا تزداد في امرأة لكونها فقيرة. قد يكون الإنسان فقيرا اليوم وغدا يغنيه له سبحانه وتعالى، وقد تكون المرأة فقيرة، نعم، لكنها أفضل لك من الغنية، لأنها تحفظ عليك مالك، تحفظ عليك ولدك، فما تنفقه أنت إذا كانت المرأة هذه مبذرة حفظ لك من هذه المرأة، فحفظ مالك عن طريق المرأة هذه أيضا. فالصلاح لا يعدل بشيء، يكون فقراء يغنيهم الله بفضل، فهذه معالجة. يبقى الأول وضع دواء ناجع لانحراف كثير من الشباب ومن رجال ونساء، وكذلك أيضا حصانا للأمة والمجتمع وتثير السواد والنسل. طيب، إن وقعت عقبة وعقبة الفقر، فهذه العقبة نتغلب عليها أيضا تقديم الصلاح عليها، فلا وزن لها. ثم بعد ذلك إن لم نجد الرجل عفيف والشاب عفيف والمرأة عفيفة والشاب صالح والبنت صالحة، لكن ما حصل أن توفر لهذا الشاب الزواج أو كذا لعدم وجود القدرة، فنقله الله عز وجل إلى طلب العفة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، احذر، فإن الكنز العظيم الذي ينبغي أن يحرص عليه الرجل والمرأة العفة، فإن المرأة لا قيمة لها بلا عفة، والرجل كذلك الشاب لا قيمة له بلا عفة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع عليه الصوم فإن الصوم له وجاء وقاية من الوقوع في الفاحشة ومن تأجيج الشهوة وكذا، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذن كل ما يتعلق بالزواج، معالجة العنوسة، أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، معالجة مسألة الفقر وكذا، يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، معالجة عدم وجود الزواج أو كذا، لعدم قدرة ولعدم من تناسب أو من يناسب، فطلب العفة من الله سبحانه وتعالى، وليستعفف أي ليطلب الإنسان العفة من الله باستعمال الأسباب المشروعة، وليستعفف الذين جنوا كان حتى يغنيهم الله من فضله. فهذا كله علاج للمجتمع في هذه القضية. لكن للأسف الشديد وقع الانحراف في هذا الباب، كما وقع الانحراف في أبواب كثيرة، ودخل الضنك إلى حياتنا. كثرت الأموال الطائلة الآن حتى أصبح الزواج اليوم شبه مستحيل على الشباب. ماذا يصنع الشاب اليوم حتى يتزوج؟ ماذا يصنع يا إخوان؟ ماذا يصنع؟ من إعداد شقة وبنائها والقيام عليها، ثم بعد ذلك الأثاث، وبعد ذلك المهر، الآن عشرات الألوف وقد تزيد عن المئات، ناهيك عما يكبل به ويقيد عليه في الأوراق، ده هذا الذي يدفع بالفعل. الآن أقل جهاز 50,000 مثلا أو 40,000، المهر أيضا صار بال40 وبال50، يبقى هذه 70-80,000، ثم بعد ذلك الشقة وما فيها، ذلك أنا يعني هيبنيها. طبعا بناء الشقة ده بقى صار صعبا، يعني عشان يبني شقة اليوم، وجهاز الشقة دي خلاص دخلت في أكثر من 200,000 تجهيز وبناء وكذا، يبقى محتاج الآن قرابة نصف مليون الآن أو 300,000 على الأقل. طيب ورث الشقة من أبيه، أما يضعه في الشقة قرابة 100,000 الآن، فمن أين يأتي الشاب المثل وهو لا يجد مثل هذا؟ ولهذا صارت هذه النفقات البايضة حجر عثرة. في المقابل أيضا الرجل يأتي لابنته بكم؟ بما يقارب 100 أو يزيد عن 100,000 أيضا، بما يزيد عن 100,000، وكل هذا من التوسع الذي أرهق المجتمع نفسه بذلك، حتى صار الزواج عقبة عظيمة أمام الشباب. ولهذا تأخر سن الزواج، وقعت العنوسة، ووقعت الفاحشة، وحاول كل من الشاب والفتاة إفراط تلك الشهوة في ولو في المحرم. ولهذا لا تسأل عن المصائب التي تحصل في هذا المجتمع نتيجة إيقاف هذه المسألة. فسبحان الله، هذا من الضنك الذي دخل على أمة الإسلام بسبب البعد عن تعاليم الشريعة السمحة العظيمة. النبي نهى عن مغالاة المهور، وقال كأن أحدكم يأخذ من عرض هذا الجبل أو عرض هذا الجبل، ولكن يكون هناك رفق، وإذا رفقت بالزوج رفق الزوج بك، فالرفق يعود عليك كأب، أيضا كأب الفتاة يعود عليك، أنت تطلب 50 و60، طب والزوج أيضا يطلب منك 100 وما أكثر من 100، لكن لو تهاونت وهو تهاون حصل هذا الخير العظيم. سبحان الله، فين النكاح على خاتم من 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 هذا من الحديد؟ فين النكاح على غرفة نوم عندك وخلاص؟ والله عز وجل طالما يا إخوان هذا لا نتهاون فيه الصلاح. وأما إذا جاء الصالح للرجل العاقل فلا يتأخر أبدا، يقول يا ابني خذ هذه الفتاة، وإذا كان عندك قدرة بالنفقة عليها خلاص أنفق عليها، وهذا الذي نريده. إنما الأثاث وكذا، هات لك غرفة نوم، ولا هات لك سرير ودولاب وخلاص، ولا أي شيء يجلس عليه. والله يا أخواني ماذا يصنع الناس بالأثاث؟ تجد الواحد جلس في البيت، ماذا يعني يصنع بكثرة الأثاث؟ بل بعض الغرف ما تدخلها. لو تسأل نفسك مثلا، أكلت على الصفرة مثلا، عندك صفرة أكلت عليها كم مرة أكلت عليها يعني، ولكن لا بد منها كما يقال. طيب انظر إلى جهاز امرأتك في داخل الصفرة، أخرجت منها إلى الآن كم؟ ممكن أنت بتزوج بلك 10 سنين في أطقم ما نزلت أصلا، إنما طاقم واحد هو الذي يستعمل. طيب والباقي هذا؟ وأدوات وأجهزة وأشياء وكذا وكذا، حتى يمكن تعطل جهد المرأة في البيت، كل حاجة بالكهرباء، وطبعا كل ده بيعود إلى زيادة الكهرباء وإلى زيادة ما أدري إيه، واخد بالك، كل غسالات بأنواعها والثلاجات بأنواعها، كل هذه الأشياء بأنواعها. التوسع هذا لا شك أنه أرهق المجتمع إرهاقا شديدا جدا. وفي النهاية نقول ماذا أصنع؟ المجتمع يكلفني، وأنا أقول المجتمع يكلفك، وهذا شأن المجتمع، ولهذا على الأقل نبدأ فيما بيننا، لأن فعلا صعب، لأن فعلا أنت لو رحت تتزوج من واحدة من 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 امرأة أبوها عمي مثلا يقول لك مالي دخل بعد الأشياء، أنا مثل الناس، لكن على الأقل يا أخواني يكون فيما بيننا، نبدأ فيما بيننا. لعنده ابنة ووجد شابا صالحا زوجها بلا تكلفة وحاول أن يكون الأمر يعني إيه مختصرا، فنبدأ بهذا الأمر فيما بيننا، ولا ننساق أيضا وراء المجتمع في هذه المسألة، لا ننساق وراء المجتمع في هذه المسألة. والنفس لا تشبع مهما تعطيها، مهما تعطي، في يوم من الأيام كان المجتمع هذا يدخل الواحد بغرفة واحدة، رحم الله بيوتا، كان البيت أربع غرف يتزوج فيه أربع رجالة، كل رجل معروف غرفته، الغرفة دي يا أخوان نوم، سفرة، صالون، شوف فقط يخرج الإنسان من الغرفة لقضاء الحاج، حمام فقط ولا خارج الغرفة فقط، ما عدا ذلك فهي غرفة المذاكرة، وهي غرفة النوم، وهي غرفة الضيوف، وهي غرفة الطبخ، بابور، هذا عارفين بابور، بابور هذا العادي في الغرفة، المرأة تطبخ، تقوم من على الطبيخ على السرير، تنزل من على السرير على الطبيخ، والفطور والشاي وكل شيء، هذا كله في الغرفة، هي غرفة واحدة، هي غرفة واحدة. ويأتي الإنسان بالغرفة، هذه الغرفة كانت كام؟ 400 جنيه 500 جنيه طبعا ده في يعني بعد، وإلا كان زمان بقى كانت بكام؟ كان كل الزواج 120 جنيه، لكن احنا نتكلم يعني ايه، وكان الناس يكفي ماذا، خلي الغرفة اليوم ب 6000 خلاص، تقتصر على 6000 مش مشكلة، الغرفة ما عادش ب 500 جنيه، لكن خليها ب 6، خليها المهم يعني ان تكون غرفة معقولة على حسب الأسعار وفقط، مع شيء مثلا انتري او كذا تستقبل فيه اضيافك، المهم يعني ان الانسان لا يتوسع بل يتوقف على القدر الذي يحتاج ايه اليه. والا يا اخواني ارهاق شديد الان، حتى تزوج الشباب، الشاب اليوم لابد من 100,000 جنيه، طب انا اجد، بس انت لا تجد، منين ال 100,000 جنيه الان ياتي بها شاب ما عنده وظيفه ويعمل على بيده، منين يجيب ال 100,000 يا اخي؟ 100,000 100,000 اذا كانوا ال 100 جنيه بيقيم لها عيدا اذا جمعها، كيف بال 100,000؟ كيف يصل الى ال 100,000؟ متى يصل الى ال 100,000؟ صعب هذا. ولهذا وقعت الفاحشه في كثير من سبحان الله يعني الأحيان، وصار الشباب يفرغون شهوتهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة قضية كبيرة جدا. أيضا اعتنوا في البيانات يا أخوان على المنابر، وحذروا الناس من هذا أيضا، مسألة الغلاء في المهور والزيادة في هذا الباب، اللي يعني اللي يجد ماشي قد يجد، لكن يمنع أيضا من التوسع في المباح، لكن اللي ما يجد هذا، فالصلاح الصلاح وأهم شيء، إذا جاءكم من ترضون دينه فخلقه فزوجه، فاظفر بذات الدين تلبت يداك. المرأة كل هذا لا تلتفت إليه، أهم شيء المرأة اللي تتحرك داخل هذا الأثاث وداخل تلك الشقة، المرأة هذه امرأة مريحة ولا امرأة متعبة؟ إنما هو أنا اختلفت مع زوجتي، أو لا تعالي ندخل نجلس على السفرة شوية خلاص بتنحل المشكلة، أو نقعد على الأنتريه أبو 15,000 نحل المشكلة، لا الأنتريه يعمل شيء ولا غرفة إنه تعمل شيء، غرفة النوم هذه سبحان الله لا قيمة لها إذا اختلف من ينام عليه من زوج وزوجة، ما قيمة غرفة النوم، كتل الزان هذه وكتل ما قيمة، والمذاهبة وكذا إذا اختلفتما نظرتما إلى هذا فانحلت القضية والمشكلة أبدا، إنما أهم حاجة الأساس، ومن الأساس؟ الزوج والزوج، ده الأساس، هذا هو الأساس العظيم الذي نحرص عليه. فإذا كان الرجل سبحان الله يعيش مع امرأتي في هدوء وتحت ظل الصلاح هان كل شيء، وأظنكم تعلمون هذا، الإخوة المتزوجون يعلمون هذا، وقت الخلاف لا نظر إلى ذلك، إلا في حالة وحيدة أن الزوج يأتي بالأثاث ويضرب امرأته به مثلا، يأخذ إيد مش عارف إيه، يأخذ ضلفة إيه، يأخذ كذا كذا، أو يتكسر كوبايات، المهم. لكن ما ينفع هذا مع الإنسان، المرأة القنوعة، مرأة الصالحة، مرأة تدخل بيتك تجد المرأة تصلي، تقوم من ليلها بقسط، امرأة مريحة، امرأة صالحة، امرأة تحسن التربية للأولاد، امرأة تكون شريكة لك في هدفك وكذا، امرأة يعني عفيفة متسترة متجلببة، امرأة وصولة لأبويك من أب وأم، امرأة، هذه المرأة صحيح اللي يحرص عليها، هذه المرأة التي يحرص عليها، إنما المال وكذا كما قال سبحانه إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. فلنبدأ بأنفسنا، الواحد يبدأ بنفسه كإخوة وأخوات. نريد يا أخوان هذه السنن، زوجتك على أن تعلم ما معك من القرآن، زوجتك على أن تعلم اعتقاد البخاري واعتقاد مسلم مثلا، زوجتك على أن كذا، هذه الأشياء. طب وهل الإنسان خسران في هذه المسألة؟ لا والله يا أخوان، والله هذا من الذكاء والذكاء، وهذا من الفقه لدين الله عز وجل. نعم. اسكت انت، مالكش انت لا عندك مشكلة يا اسمك ايه يا امير، هتخلي كل الدروس تبعك. كل واحد مش عايزين يعيش، كل واحد مشكلته، له مشكلة مع واحد يبقى يسأل في الدرس عن الواحد. ما احنا نبهنا من قبل مع هذا كل ما ينبغي ان احنا نلزم الناس ونلزم الاخوة ان لا يجوز زيادة المهر عن كذا، وان من زاد مهره فالاخوة تقاطعه، هذا ايضا تنطع، هذا تنطع. الشارع دعا وفقط الى تقليل المهور، لكن الانسان ما يعنف ولا يهجر الاخوة اذا مثلا واحد راح يتزوج وطلب منه اكثر من المهر المقرر، لان تحديد المهر ليس في الاسلام. فاذا قام شيخ وحدد مهرا فقد خالف الاسلام، حدد ما لم يرد في الشرع تحديده. قال سبحانه واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، تحديد المهر الاسلام تركه ما حدده، ولهذا في الشريعه ليس هناك حد لاقل المهر ولا لاكثره، لكن الشارع يندب الى تقليل المهور، لكن تحديد. فلو انا حددت 5000 فهذا لا شك تحديد، هذا تنطع. ثم 5000 تبقى كم سنه؟ وترتبط بالدولار ولا بالذهب ولا بايه؟ هذا تدخل في. ثم لو وجدت انا امراه صالحه على 7 مثلا، اقول شيخي يقول 5 والمراه كذا، ما يصلح هذا الكلام. واحد لو وجد المراه الصالحه 7 10 اي شيء، يعني المهم ان الانسان يقلل قدر الامكان من هذا. لكن تحديد الشيخ للطلبه مهرا معينا لا يزاد عنه، واللي بيزيد بيهجره، هذا لا شك انه من التنطع في دين الله والاحداث في دين الله. الشرع اعلم بالمصلحه الى اخر الزمان، ولما لم ياتي في الشرع تحديد لا لاقل المهر ولا لاكثره، فلينبغي الانسان باي دعوه ان يحدد ما لم يحدده الشرع ابدا. ما يملك هذا عالم من العلماء، لكن الذي يملكه العالم هو ما دل عليه الشارع، الا وهو الدعوة إلى تقليل المهور، الدعوة إلى كذا، كما قال سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لكن ما يحدد ويتنطع في هذا. النبي زوج بالخاتم، والنبي نفسه أصدق كم أوقية، فما في. ولا زال الصحابة يتفاوتون في هذا، وفيه مهر محدد، فيه مهر محدد. النساء تختلف، يختلفن، هذه في بيئة وهذه في بيئة، أنت تقدر أنا لا أقدر، من الذي يحدد هذا؟ هذه مشقة على الناس. أجلس أنا شاب الآن مثلا، الرجل يطلب 7 وشيخي محدد لي 5، وأقول لا، حتى هذا شيخي ليه باباوات؟ لابد من استئذان البابا الأول؟ هذا ما يصلح، هذا ما يصلح أبدا، هذا من التنطع في دين الله. لا نعالج المشكلة ببدعة، ولا نعالج التوسع هذا بإحداث في الدين، بل التوسع أخف من الإحداث في الدين. الذي يحدد مهرا أشد من يغلو في المهر. اللي بيغلو في المهر هذا خالف من قبيل يعني توسع غير مرضي، هذا مخالف من قبيل مثلا إن يعني وصلت لحد المعصية فهي معصية، وإن وصلت لحد إصراف وتبذير فهي إصراف وتبذير، لكن الذي منع خالف من جهة الإحداث في الدين، كأنه قال المصلحة الشرعية تقتضي كذا، وقد فاتت هذه المصلحة الشرع، فاتت المصلحة الشرع، فالشرع فات أن يحدد هذا، حتى أتيت أنا فأحدد للناس. هذا التنطع الذي يكون أعظم من المغالاة في المهور. نعم 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 يقول نعم
الدولة
أن تحدد
الصداقة إذا رأت الناس تجاوزوا في حد الصداقة ليس ذلك من السياسة.
نعم. شيخ دباز يعني سؤال أليس من السياسة أن تتدخل الدولة فتحدد المهور إذا حصل مغالاة في ذلك؟ فأجاب الشيخ نعم عالم ملة ما له دخل بالله سبحان الله يحرص على دولته لكن لا يجامل أحدا عالم ملة يعني يقول الدولة حرصت أكثر من مرة وكذا لكن لا بيتصر هذا لأنه ما في أصل أصلا ما في أصل في الشريعة في تحديد المهر مرجع ذلك إلى أعراف الناس ولا زال هذا العرف قائما بين الناس معروف القاعدة عندكم الشرعية القاعدة في الشريعة أن ما لم يحدده الشرع يرجع فيه إلى العرف أعراف الناس لكن يدعى الناس إلى التقليل يدعى الناس إلى كذا هذا ماشي دعوة عامة دعوة عامة نعم إنما تحديد لا يجوز أقل من ذلك ولا أكثر من ذلك لا ما في في الشرع هذا نعم
عشان نطرح هذا الموضوع على المنابر يعني بالنسبة لجهاز العروس يعني أصلا من الناحية الشرعية هل هي المرأة أصلا مطالبة بهذا مثلا منطقة هناك عند العريش المرأة ما تأتي بأي شيء إلا بشنطة الهدوم
ماذا أعرف أعرف في امرأة تأتي بالأثاث كخشب انت تعطيها مبلغ بتجيب لك في امرأة ما تأتي بشيء والرجل هو الذي يأتي بكل شيء المطبخ وكذا المهم دي أعرف تختلف انت تدعو على منبرك عليه بقى بتقليل هذه المؤونة سواء ما يأتي به أبو الزوج أو ما يأتي به أبو الزوجة أو ما يأتي به الزوج تقلل بصفة عامة وكل واحد بحسب عرفه
لكن إذا شخنا أنه هو ما يطلب ما هي المرأة ما تأتي بشيء هو أصلا ما يطلب منه شيء يقول لي أنت عجب حصيرة يعتبر معك عليه
كويس
يعني ما يطلبه بأي شيء خالص
ماشي
بس هو بيدفع المهر
المهر
المهر بتأتي به بقى بثيابها بتأتي بالذهب بتأتي يعني مثلا هم بيتفقون
كويس ده كويس
يعني مثلا ده 10 يعني هو الآن ماشي من 10 ل 15 هو يعني ده المتوسط اللي بيدفعه هي بقى ما يطلب منه أي شيء لا غرفة نوم ولا شيء يقول له اللي أنت عتنام عليه يعتنام عليه
الحمد لله كويس
بس طبعا ما تأتي بقى لا بشيء من المطبخ ولا تلاجة ولا
هو بيأتي بهذا كله
هو العريس بيأتي بكل شيء
نعم زوري والله ما أدري عن هذا الحديث شوف كده أقلون مهر أكثرون بركة هو أكثر من سيد بركة يصلون مهرا أو كذا أظن هو حديث حسن أظن حديث حسن شوف كده نعم.
قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب أي يطلبون المكاتبة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم سبب نزول هذه الآية ما روي أن غلاما
نقف عنده والذين يبتغون نعم قال إيه تمام فلا بأس أن طيب يعني إذا يزوجها ولي أيضا بس مو بلازم يعني يكون الأب أو كذا إذن الرواية مختلفة عن مالك أشهب ابن هي يبدو لكن يقول يعني حصل ماذا بمالك انه انا ولا بد من ولي عمر رضي الله عنه ما اوقع شيئا جديدا عمر الزم الناس بما الزموا به انفسهم من باب الردع حتى لا يلزم واحد نفسه وعمر قال طلقوا كذا عمر ما قال طلقوا بس انت بتلزم نفسك بهذا عمر رضي الله عنه الزمت به نفسك